وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى
آل محمد
وآله محمد. قبل الدخول في البحث، أسعد الله أيامكم جميعا بهذه المناسبات الهامة في الإسلام، ألا وهي عيد الأضحى المبارك وعيد الغدير تنصيب الإمام علي عليه السلام. كنا إخواني نتكلم في الأسماء التي علم الله تعالى آدم عليه السلام، وتقدم الكثير من المحتملات في معنى الأسماء. الاحتمال الأخير في مسألة الأسماء التي علم الله تعالى آدم بها يستفيدها البعض كصاحب الميزان العلامة الطباطبائي رحمه الله وغيره من الأعلام، من أن هذه الأسماء كانت حية عالمة، هي فوق عالم السماوات والأرض. والدليل على ذلك قوله تعالى: وعرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عرضهم الشيء غير المدرك غير الحي، لا يقال في حقه عرضهم، فلا بد وأن يكون المراد من هذه الأسماء التي عرضت على الملائكة الكرام من الأمور المدركة الحية، ولذا عبر عنها الحق تعالى بعرضهم. نحن حينما نرجع إلى كثير من الأدلة في المقام نجد أن هناك الكثير من الروايات الواردة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله نوري. ويخاطب أحد الصحابة الكرام قائلا: يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك. وهناك روايات أخرى في المقام تشير إلى أن العقل هو أول مخلوق خلقه الله تعالى، وهو محمد صلى الله عليه وآله. فإذا هناك من الروايات ما يدل على أنه قبل أن يخلق الله تعالى الملائكة وقبل أن يخلق السماوات والأرضين خلق مخلوقا قبل جميع هذه المخلوقات في عالم النور. فعالم النور عالم قبل عالم السماوات والأرض وقبل أن يخلق الملائكة جميعا، وهو الذي تشير إليه روايات المعراج لرسول الله صلى الله عليه وآله، حينما عرج برسول الله ووصل إلى سدرة المنتهى، قالها هنا جبرائيل عليه السلام لكل مقام معلوم. فقال له رسول الله كما يقول الحديث: أتتركني يا أخي يا جبرائيل؟ قال: لو تقدمت أنملة لاحترقت. فمقام لو تجاوزه سفير الرحمن جبرائيل عليه السلام يحترق غضبا من الله تعالى، لأنه ليس أهلا أن يصل إلى ذاك المقام الرفيع، وهو مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. فتجاوز الرسول الأكرم سدرة المنتهى وراح ليطوف في ميادين النور الإلهي اللامتناهي، حتى كما تقدم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كشف الله لنبيه صلى الله عليه وآله ليلة المعراج 70,000 حجاب من النور. هذا هو مقام سيد الكائنات صلى الله عليه وآله. فجاء الكثير من المفسرين ناظرين إلى هذه الأحاديث وإلى ما ورد في الكتاب المجيد وعرضهم على الملائكة، فقالوا: لو كانت هذه الأسماء غير شاعرة وغير عاقلة لما عبر الله تعالى عنها بعرضهم، أي عرض المسميات، مسميات الأسماء. الاسم كقولك محمد صلى الله عليه وآله، أما المسمى فهو ذات رسول الله صلى الله عليه وآله. فالاسم ما دل على المسمى، فالأسماء كانت إشارة إلى مسميات هي فوق السماوات والأرض، في غيب الله، في عالم النور، فهي فوق ما كان قادرا أن يتوصل إليها الملائكة. ولذا لما شاهدها آدم عليه السلام حكاها وبينها للملائكة، والملائكة أقرت بعجزها عن الوصول إلى ذلك العالم الرفيع وهو عالم النور. وهناك روايات واردة عن الرسول وأهل بيته الكرام: كنا نورا بعرش الله مهتدين، كنا نورا بعرش الله مهتدين. وهناك روايات أخرى في المقام تشير إلى أن آدم عليه السلام لما عصى ربه، وسيأتي إن شاء الله نبين المراد من العصيان حتى لا يتصور متصور حينما يقال إن نبيا من الأنبياء عصى الله تعالى، أو أن الرسول صلى الله عليه وآله حينما يخاطبه الله قائلا: ووجدك ضالا فهدى، لا يتصور متصور أن ضلالة سيد الكائنات كضلالتي أنا الجاهل العاصي، أو أن غواية أو معصية آدم عليه السلام كمعصيتي أنا الجاهل، أنا عصياني بإقدام على محرم، أنا عصياني بترك واجب. والأنبياء الكرام عصيانهم ليس كما نتصور من ترك واجب وإقدام على محرم، سنتكلم عن ذلك في الآية الشريفة. فعصى آدم ربه فغوى. فإذا قال بعض المفسرين هنا أن هناك خلطا من النور في غياهب عالم النور محجوبين عن مشاهدة الملائكة الكرام لعظيم مقامهم. هؤلاء عرضهم الله على الملائكة فأقر الملائكة بعجزهم عن الوصول إلى مشاهدة عظم هذه الأنوار. وهذه الأنوار هي التي حينما حاق الله على آدم عليه السلام بينها لآدم فتوسل بها إلى الله فقبل توبته وعاد مرة ثانية إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا آخر المحتملات في المقام هو أن هذه الأسماء المراد منها هي حقائق نورانية في حجب غيب الله محدقة بعرشه، هي أول مخلوق خلقه الله تعالى. الآن بعدما انتهينا من ذكر كثير من الأسماء هنا نأتي لننظر إلى حديث شريف في المقام بالنسبة إلى آدم عليه السلام. الروايات تقول خلق الله آدم عليه السلام على صورته. أكرر، الروايات تقول إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام على صورته. حديث مستغرب بعيد عن الأذهان. الله الذي ليس كمثله شيء، الله الذي لا يقاس بمخلوق، الله الذي من واقع الوجوب والعظم واللاتنغي، كيف يمكن أن نصدق حديثا يقول أن آدم خلق على صورته أي على صورة الله تعالى؟ هل من المعقول أن يخلق ممكن من الممكنات كائن من الكائنات على صورة الله تعالى؟ وهل لله صورة حتى تخلق الكائنات كآدم عليه السلام بمثلها؟ أرجوك إخوان، كثيرا ما تجد أحاديث مستغربة، لا يجوز لإنسان أن يتسارع إلى رد الأحاديث. الأحاديث إما أن نفهمها أو نستفيد فهمها من رواية أو آية، وإذا وجدنا أنفسنا عاجزين عن فهمها الأئمة عليهم السلام يقولون في المقام ردوها إلى أهلها. لا يجوز لإنسان أن يتسارع في رد رواية يستغرب فهمها أو آية مفسرة بمعنى من المعاني. الكثير من الروايات وردت لعل الإنسان يستغربها ويعتبرها ثقيلة على فهمه على علمه. ليس كل ثقيل على الفهم هو غلو. لا يجوز لنا أن نتسارع فنظن كل غريب مستبعد على فهمنا وعلمنا هو غلو. نزلونا عن الربوبية ما دام هناك نزول عن مقام الربوبية وشأن الحق سبحانه وتعالى لا مانع لو دل الدليل على وصف لرسول الله صلى الله عليه وآله أو لآدم عليه السلام. فإذا ورد أن الله خلق نور محمد قبل خلق الكائنات ووجدناه ثقيلا على فهمنا نرده إلى أهله لنستفيد منهم المراد. وهكذا في المقام خلق الله آدم على صورته لا يراد أن لله وجها كما لي ولك مشتملا على عينين وعلى أنف وعلى وعلى حتى يكون قد خلق آدم على صورته. الله لا يكيف بكيف ولا يصور بصورة، الله فوق الكيفيات، الله لا يكون بأي تصور كلما تصورتموه في أذهانكم بأدق معاني، فهو مخلوق لكم مردود عليكم كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام. لا يمكن لعاقل موحد أن يتصور ما في ذهنه من الصور هي الله سبحانه وتعالى. الله لا يأتي في المدارك العقلية، الله ليس محدودا حتى يأتي في ذهني وفي ذهنك أو في ذهن نبي أو ولي سبحانه وتعالى عن ذلك. فإذا ما المراد من كون آدم خلق على صورة الله سبحانه وتعالى؟ أرجوك إخوان، الله سبحانه وتعالى ظهر في عالمنا أو في العالمين ضرا بأسمائه وصفاته. الله سبحانه وتعالى ظهر في العالمين بما ظهر بأسمائه وصفاته. أضرب مثالا للتقريب الذهني، فنقول في سيد الكائنات صلى الله عليه وآله ظهور العلم والعدل والرحمة الإلهية، ولا مانع من ذلك، رسول الله بعث رحمة للعالمين. فلا نريد من مثل هذه المقالة أن نقول إن رسول الله صفة من صفات الله، مظهر من مظاهر صفات الله، مظهر من مظاهر صفات الله. صفات الله عين ذاته لا تكون أي إنسان ولا تكون أي مخلوق، لكن من أراد آية عظمى تحكي الأسماء والصفات الإلهية وجدها في رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو القائل أوتيت جوامع الكلم. فجوامع الكلم في كل عالم الإمكان اجتمعت في ذات رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانت آية كبرى لعالم النور، وكان آية كبرى لعالم العقل والملائكة، وكان آية كبرى لعالم المثال والبرزخ، وكان جامعا لشتات عالم الشهادة والطبيعة في السماوات والأراضين، فكان قمة لكل العوالم جامعا لشتاتها. فكان صلى الله عليه وآله مظهر العدل الإلهي، مظهر الحكمة الإلهية، مظهر العلم الإلهي، وهلوم جرى فهو مظهر جميع الأسماء والصفات الإلهية. فإذا قيل إن الله تعالى خلق آدم على صورته لا يراد أن لله صورة وأن آدم على صورة الله سبحانه وتعالى، حاشا، وإنما المراد أن الله سبحانه وتعالى تجلى وظهر في الكائنات بأسمائه وصفاته، فهي الصور الحاكية عن الحق. هذه الأسماء والصفات جمعها الله في آدم عليه السلام، فكان مظهرا لعلم الله، فكان مظهرا لعدل الله، فكان مظهرا لحكمة الله، فكان مظهرا لرحمة الله، كما وأن الرسول صلى الله عليه وآله هو المظهر التام لجميع الأسماء والصفات. فإذا لا نستغرب ونرد بعض الأحاديث التي تقول بالنسبة إلى الرسول أو بالنسبة إلى العظماء من خلق الله أنهم الأول، أنهم الآخر، أنهم العرش. لا يراد العرش على أن إنسانا يكون كما يظن البعض هو العرش، أي القدرة أو العظم الإلهي، مظهر القدرة الإلهية، مظهر العلم الإلهي. فإذا تصوير آدم عليه السلام لا يراد منه إلا أنه جامع لجميع الأسماء والصفات، وليس على صورة الله، لأن الله لا صورة له حتى يكون ممكن من الممكنات على صورته. هذه أردت أن أشير إليها حتى لا يتصور البعض أن بعض الكلمات فيها غلو حينما ترد بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. ليست غلوا ما دامت قابلة للتفسير، وما دامت لا ترقى إلى ذات الله سبحانه وتعالى نزلونا عن العبودية، ولا يكون عاقل أم بأمر يرجع إلى الله ويعطيه لنبي أو لخليفة نبي في المقام. من جملة المسائل التي لا بد وأن نلتفت إليها في المقام مسألة القياسات. إبليس نظر إلى الطين، فلما نظر إلى الطين ونظر إلى النار ووجد النار مضيئة حارة لونها خير وأحسن من لون الطين، ووجد الكثير من الإيجابيات بمعتقده في النار، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف يا إلهي تأمرني أن أسجد لمخلوق هو دوني مكانة ومقاما؟ أنا من نار خفيفة سريعة حارة، ومن طين باهت بارد، فمقامي أولى من مقام آدم عليه السلام، فلا أسجد لمن يكون دوني مقاما ومكانة. ونسي قول الله تعالى أنه نفخ فيه من روحه، ونسي قول الله تعالى أنه خلقه بيده، والمخلوق بيد الله، اليد هي القدرة، الله لا يد له ولا عين له. فإذا كانت اليد هي مظهر القدرة الإلهية أو القدرة الإلهية في المقام، فإذا الذي كان مظهرا لجميع القدرة الإلهية جامعا لجميع الأسماء والصفات الإلهية هو آدم عليه السلام، من نفخ فيه من روح الله، ومن كان مصنوعا بيد الله، كما ورد يا موسى عليه السلام اصطنعتك لنفسي. فالذي يصطنع لله بقية الكائنات تكون تابعة له، فالله سبحانه وتعالى في المقام يشير إلى أن كثيرا من الأمور غفل عنها إبليس، نظر إلى الطين ولم ينظر إلى نفس آدم عليه السلام. ما علم إبليس أن هناك نفسا، أن هناك روحا، أن هناك عقلا، أن هناك واقعا نورانيا في هذا المخلوق الذي بظاهره ليس بعظيم. لما أخطأ إبليس بمثل هذه الأخطاء فراح ليأتي سنارا بطين؟ دفعته دوافع الكبر، دفعته دوافع الكبر، وهي الشر الذي أهلك الخلائق جميعا. هناك شر إخواني متأصل في أعماق الضمير، أهلك الكثير من الأمم، أهلك الكثير ممن خلق الله تعالى. فراح إبليس بروح الكبر والعظم، ولذا يقول علي عليه السلام: من عرف نفسه عرف ربه. لا بد وأن يعرف الإنسان نفسه ومكانته في عالم الإمكان حتى لا يصاب بالكبر، وسنتكلم إن شاء الله بقدر ما عن الكبر والحسد، وأنهما أول أو هما الصفتان اللتان أهلكت الأمم: حسد يدفع إلى العدوان، وكبر يجعلك تظن أنك فوق المستويات. هذا هو البلاء الذي تعيشه الأمم، ودفع أن ترتكب أول جريمة على الأرض، دفع أحد أولاد آدم عليه السلام ليرتكب جريمة بدوافع الحسد أو بدوافع الحسد والكبر. فأول جريمة ارتكبت، عليكم السلام، فأول جريمة ارتكبت من إبليس كانت بدوافع الكبر والحسد، وأول جريمة ارتكبت على وجه الأرض هي بدوافع الحسد والكبر. فإذا سنتكلم إن شاء الله بقدر عن الحسد والكبر، لكن الآن فقياسات إبليس كانت قياسات خاطئة، كانت قياسات خاطئة، كما ربما نصاب نحن بمثل هذه القياسات بدون أن نلتفت. عربي يفخر بعربيته أو بأوروبيته على أعجمي، وربما دفع الخطأ بنفسه آخرين أن يفخر أعجمي على عربي خطأ، وربما راح كل واحد بدوافع لا قيمة لها بدون أن تكون مقاييس حقيقية، وإنما كانت مقاييس شيطانية ليتصور الإنسان لثروة، لعمل ومكانة نفسه أشرف من غيره. وربما راح بعض الناس ليفخر وهو عربي من قبيلة على عربي من قبيلة أخرى، وربما راح أهل بلاد يفخرون على أهل بلاد أخرى جبلا بمقاييس الشيطان. فعلينا أن نبتعد عن مثل هذه النزعات وهذه الدوافع. المكتب الذي يجب أن نلتفت إليه في آخر المطاف إخواني، هناك دوافع مختلفة تدفع الإنسان إلى الأخطاء. من جملة الدوافع هي ما دفعت إبليس إلى خطأ عظيم، وهو أن خطأ الله تعالى في عدله وفي علمه حينما أمره بالسجود لآدم عليه السلام، ولو استفسر لبين الله له كما استفسر في الملائكة، لبين الله له أين موضع خطئه، لكنه راح بدوافع الكبر والحسد والأحقاد ليخطئ الله تعالى في علم وعدل. هناك أمور يشير إليها الله سبحانه وتعالى في المقام. الملائكة كانت تظن أنه لا يمكن أن يكون هناك في العالم جميعا من هو أجل منها مكانة، فكانت ترى لنفسها المكانة رفيعة، وكانت ترى أنه لو استدعى الأمر يوما من الأيام خلافة فهي اللائقة لتلك الخلافة الربانية. فلما وجدت الخلافة كانت لإنسان من عالم الطبيعة، حملت في بواطنها أمرا يشير إليه الكتاب الكريم إن كنتم صادقين وما كنتم تكتمون. فإذا إبليس تكلم وتجاوز الحدود ببغيه وعدوانه، والملائكة كتمت أمرا كان في واقعه من الخطأ. ما هو الذي كتمته الملائكة؟ الملائكة أخطأت أولا في ظنها أن المكانة الرفيعة لها، ولا يمكن أن تكون المكانة الرفيعة لغير سكان الملأ الأعلى. كيف تكون المكانة الرفيعة لسكان عالم أدنى وفي الدنيا؟ المكانة الرفيعة تكون لمن سكن في الملأ الأعلى وفي السماوات. وما كانت تدري أن هناك أنوارا محجوبة بحجوب الغيب، وهي التي أشرنا إليها الآن، وهي أنوار عاقلة شاعرة ما كانت قادرة من شهودها وهي في عالم الإمكان. وكانت تظن على أنها أحق من آدم عليه السلام بالخلافة، فإذا كتمت وما أظهرت أمرا. أشير في المقام إلى قصة لأحد الأنبياء الكرام في المضى، ثم أنتقل إلى مسألة الملائكة. داود عليه السلام من أعاظم الأنبياء الكرام، جعله الله إماما للناس لمكانته وعظمه. فكان داود عليه السلام لما وجد لنفسه من الأهلية في الحروب، ولما وجد لنفسه من المكانة التي أهلته ليصبح إماما، كان يتمنى إمامة كإمامة إبراهيم عليه السلام. كان يتمنى أن يكون بمقام وبإمامة كما كانت لإبراهيم عليه السلام، كتمها في نفسه وما أظهرها. فلما تزورت الملائكة عليه المحراب فزع. لما فزع؟ كان قد أمر جنده حرسه أن لا يدخل عليه داخل في هذا اليوم بعدما حصل على مقام الإمامة، أراده يوم عبادة، يوم نسك، يوم صلاة، فابتعد عن كل أمر وزعامة ورئاسة شاكرا لله في محرابه، مصليا عابدا. ففي هذا الحال من بعد ما أمر حرسه أن لا يدخل عليه داخل، وإذ به يجد من تسور عليه المحراب وجاءه بغتة وبدون أن يمهله لحظة واحدة يسأله عن نعجة ونعاج. غضب عليه السلام، غضب على الحرس أين كانوا حينما دخل هؤلاء كل هذه الأماكن حتى وصلوا إلى المحراب؟ أين الحرس؟ فأخذ في ضميره وفي باطنه أن يؤدب الحرس، كيف لم يمنع هؤلاء وقد أمرتهم أن يكون هذا اليوم يوم خدوة أتوجه بها إلى الله تعالى بالعبادة والنسك؟ فراح بدوافع الغضب ليجيب سؤالا لم يكن متحضرا له. فبمجرد أن قال القائل من الملائكة أن لأخيه 99 نعجة، وأن له نعجة يريد أن ينازعه في هذه النعجة، قال إن الخلطاء ليغري بعضهم على بعض. قال الشركاء إذا اختلطت أموالهم يصابون ببعض طمعي، لك 99 نعجة وتريد نعجة أخاك، إنه من البر، لماذا هذا الطمع؟ أما يكفيك هذا القدر من النعاج لتتمنى أو لتدعي نعجة أخيك؟ فحكما فخرجوا بلا فاصلة. فانتبه داود عليه السلام أنه اختبار وامتحان إلهي، فخر راكعا وأنا، يا إلهي أخطأت فماذا أصنع وأنت التواب الرحيم؟ يا إلهي كيف أجبت بجواب غير صحيح؟ هذا الرجل يقر أن لأخيه 99 نعجة، فبعد إقراره بأن 99 نعجة لأخيه صار النزاع في نعجة واحدة، كان علي أن أطلب منه بيانا وشهادة، لأنه أقر بأن 99 نعجة لأخيه وليست له، فما بقي النزاع إلا في نعجة واحدة يتنازعها كل من الأخوين. فكيف جاز لي يا إلهي أن أحكم أن النعجة لأخيه له وليست لأخيه، وكان علي أن أقول له النعجة بيدك أو بيد أخيك؟ ألك بينة أو له بينة؟ هي نعجة متنازع فيها، كيف حكمت يا إلهي؟ دفعني الغضب فأنساني مقاييس الحق. فانتبه عليه السلام أنه ليس كإبراهيم عليه السلام. إبراهيم ميزان العدل، ميزان الاعتدال، في المنجنيق يراد به أن يلقى في النار، ينزل عليه جبرائيل عليه السلام، ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال إما لك فلا، وأما لربي فهو أعلم بحالي. سفير الرحمن جاء واسطة يتوسط لتخليصه من هذا العذاب الأليم، من هذه المهانة أمام المجتمع جميعا. يرد سفير الرحمن بكل برود قائلا إن كانت لك معك فلا حاجة لي معك، وإن كانت مع ربي فهو أعلم بحالي. إن وجدت بقائي صلاحا لدينه فسيبقين، وإن وجدت الشهادة خير لي فنعم ما يختاره الله لي، أختار أمرا وراء اختيار ربي لنفسي. ففهم داود عليه السلام أنه ليس بمكانة كإبراهيم وإن كان إماما. هكذا ينبه الله أولياءه إذا وقعوا في الخطأ. داود عليه السلام ما خطأ ربه في اختيار إبراهيم، تمنى مكانة كمكانة إبراهيم. وحب الخير ليس ظلما، وحب العظم ليس عدوانا، ولكن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه. فيا داود، أنت لست بمنزلة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم اختبر باختبارات وابتلي ببلاء عظيم عظيم. لا تتمنى مكانة إبراهيم، قل ربي أوصلني وابني إلى ما أنا أهل له. لأنك لو جعلناك بمكانة إبراهيم ستزل قدمك ولست قادرا أن تكون بتلك المكانة. فإذا نعود إلى مسألة الملائكة وإنقضنا أجركم ومنسكم، الملائكة كتموا في أعماق نفوسهم أن الخلافة تتناسب مع عالم أعلى كعالم السماوات، وأنهم كانوا يظنون أنه ليس هناك من أحد ينال هذه المكانة. فأراد الله أن ينبههم أنهم خاطئون إن كنتم صادقين. الصدق هنا ليس في مقابل الكذب، الصدق بمعنى الخطأ، يعني أخطأتم في تصوراتكم. أنتم ما كنتم قادرين أن تروا جميع العوالم، فهناك عالم نور مكتوم عن بصائركم ما كنتم شاهدين له. وخلق الله لا يحد بحد، فلا تظنوا أنكم فوق الخلق مكانة. هناك خلق سيأتي يتجاوز مراتب الملائكة. هذا واحد من مظاهر هذا الخلق، وهو آدم عليه السلام الإنسان الكامل. سيأتي من صلب هذا الإنسان الكامل من هو سيد الكائنات، من هو أشرف المخلوقات، من هو آية الله الكبرى، من هو كلمته التام صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
الله صل على